بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحج عند قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، الله جل وعلا ذكر في الآيات المتقدمة نصره للمؤمنين، قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كما أخرج المؤمنون من ديارهم وهاجروا في سبيل الله وبغى عليهم الكفار، فوعد الله تعالى عباده بالنصر، ثم علق هذه السنة الكونية بآياته الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل، التي تدل على قدرته جل وعلا. قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، كما مر معنا في الدرس الماضي. بل علق ذلك بأنه جل وعلا هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق فينصر الحق وينصر أهل الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ثم أيضا ذكرت السورة بعض الآيات الكونية الأخرى الدالة على قدرة الله جل وعلا، وتنتقل الآيات من الآيات التي تدل على قدرة الله كما تقدم في إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل، وكذلك تدل على رحمته جل وعلا، فتنتقل إلى آيات أخرى في الآفاق في الكون. فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذه آية تدل على قدرة الله جل وعلا ورحمة بعباده. وتأمل كيف يقول ألم تر، وكأن المخاطب لا يرى هذا المنظر. لماذا؟ لأن الذي يرى هذه الآيات ولا يؤمن بقدرة الله ورحمة الله كأنه لم يرى شيئا، فيأتي هنا الاستفهام الإنكاري: ألم ترى. فالرؤية الحقيقية هي التي يكون فيها عبرة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، كانت يابسة قاحلة ميتة فأصبحت مخضرة حية بالنبات الأخضر. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف. واللطيف الخبير اسمان كريمان يدلان على كمال علمه جل وعلا. الشيء اللطيف يعني الدقيق جدا الذي لا يكاد يرى، فالله تعالى لطيف لا يخفى عليه شيء جل وعلا. وكذلك من معاني اللطيف أنه يوصل رحمته بأسباب خفية من لطفه جل وعلا. فكذلك أحيا هذه الأرض، تأمل في هذه البذرة التي في باطن الأرض لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وكيف يصل إليها الماء بلطف وتنبت هذا النبات الأخضر وهذه النبتة اللطيفة تشق هذه الأرض بلطف. إن الله لطيف خبير جل وعلا، يعلم بواطن الأمور وخفاياها لا تخفى عليه خافية. تأمل في ذكر هذه الآية الكونية في هذا السياق، هذا الذي نريد أن نتفكر فيه الإخوة، فهذا يفتح لك بابا عظيما في فهم القرآن وربط الآيات الكونية بالحقائق الإيمانية. فكما أن الله تعالى ربط نصره للمؤمنين باختلاف الليل والنهار في الكون كما تقدم معنا، قال ذلك يعني النصر بسبب أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فالله تعالى يغير الأحوال كيف يشاء، يقلب الله الليل والنهار. فكأن الباطل يشبه الظلام يشبه الليل، والحق يشبه النهار بضيائه ونوره، فالله تعالى يدخل الليل في النهار فيغلب النهار، وهكذا يدخل الباطل أو يمحق الباطل ويظهر الحق. فكذلك تأتي هذه الآية هنا والله أعلم تدل دلالة عامة على قدرة الله جل وعلا، وتدل على تغير الأحوال، فالله تعالى يبدل هذه الأرض الميتة إلى أرض مخضرة، وكأن الأرض زمن الجدب واليبس هذا وقت الذل والهوان والهزيمة، وكأنه إذا نزل عليها الماء وأحياها وأصبحت مخضرة كأنه زمن التمكين والنصر. لما رجع المسلمون إلى دينهم تمسكوا بالقرآن الذي يشبه الماء الذي ينزل من السماء، لأن الماء والمطر هو حياة الأبدان، فهذا القرآن هو حياة القلوب، فيغير الله تعالى الأحوال. قال إن الله لطيف خبير، ثم ربط ذلك كله بملكه جل وعلا، قال له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. تأمل هنا جاء التوكيد وإن الله لهو الغني الحميد، فالمقام مقام إظهار الحق ونصر الحق، فناسب أن تأتي الآيات فيها توكيد كما مر معنا في قول الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الأخرى الباطل بدون هو، كذلك هنا قال وإن الله لهو الغني الحميد جل جلاله، وإن الله لهو الغني الحميد. تأمل كيف يقرن الله تعالى اسمه الغني بالحميد، فالله تعالى هو الغني له ملك السماوات والأرض لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وفي الوقت نفسه هو الحميد، والحميد فعيل بمعنى مفعول كما تقول سجين بمعنى مسجون، حميد بمعنى محمود يعني تحمده الخلائق، ويصح أن يكون حميد بمعنى حامد يعني فعيل بمعنى فاعل، يأتي هذا في اللغة مثل سميع بصير بمعنى سامع ومبصر، لكن تأتي للمبالغة فعيل يعني يحمد من يحمده ويعبده ويثني عليهم. وإن الله لهو الغني الحميد، أما كيف يقرن بينهما، لأن بعض الناس عنده غنى وملك لكن لا يحمد على ملكه لأنه ما يحسن إلى رعيته، لكن الملك الغني إذا كان محسنا كريما يحمده الناس ويشكرونه، وهذا هو الكمال، هذا هو الغنى المحمود. فقال وإن الله لهو الغني الحميد، مع غناه وعظمته فهو محسن إلى خلقه ولذلك يحمده الخلق، فقال وإن الله لهو الغني الحميد، ثم أيضا هو غني عن حمدهم وشكرهم جل جلاله. ثم أيضا تنتقل الآيات إلى آيات كونية أخرى، من الماء الذي ينزل على الأرض إلى الآيات الموجودة في الأرض، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، كما قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله تعالى سخر لنا هذه الأرض من حيوان ونبات وجماد ومعادن وثروات الأرض، البترول والغاز والطاقة الذرية إلى آخره، كل ما يكتشفه الناس مما ينتفعون به يدخل في هذه الآية. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، الله تعالى سخر لك ما في الأرض، فأنت المستعلي على هذه الكائنات، فلا تقلب المسألة. الله تعالى سخرها لك فهي منقادة لك، ذليلة لك، حتى تستعين بها على عبادة الله، لا أن تجعل هذه الدنيا وما فيها من متاع واكتشافات أن تكون أنت مسخرا لها فتعمل ليل ونهار لأجلها ولأجل تكثيرها وجمعها، ثم لا تعبد ربك. ما الفائدة إذا من تسخير ما في السماوات وما في الأرض لك؟ فإذا ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، نعمة من الله تعالى، وهذا أيضا يتناسب مع السياق. إذا أردنا أن نربط هذه الآيات الكونية بما تقدم، فتأمل إلى قوة الله وقدرته. إذا كان الله تعالى قد سخر للإنسان ما في الأرض، فكيف لا يقدر على إهلاك الكافرين وأن يجعلهم مسخرين للمسلمين منقادين لهم، إما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقتلوا؟ ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، يعني وسخر الفلك والفلك تجري في البحر بأمره، وهذه نعمة عظيمة على الناس. تأمل كيف ذكر هنا هذه الفلك التي تجري في البحر، لأن البحر يغطي معظم الأرض، فكان من أعظم صور تسخير ما في الأرض هذه الفلك التي تجري في البحر. اليوم غالب تجارات العالم في الحقيقة قائمة على السفن الكبيرة التي تنقل البضائع والأمتعة من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد. قال والفلك تجري في البحر بأمره جل جلاله، ثم ينتقل إلى السماء من فوقنا، قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء، ثم فسر هذا بالبدل، قال أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع، يعني لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه، فالأمر راجع إلى الله جل وعلا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ما الذي يمسكها؟ المتبادر للذهن أن يذكر الله تعالى قدرته وقوته جل جلاله، وإذا به يقول جل جلاله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والرأفة هي أشد الرحمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالسماء تكاد أن تقع على الأرض، ولكن يمسكها ماذا؟ رحمة الله ورأفته. لماذا السماء تكاد أن تقع على الأرض؟ بسبب معاصي العباد، شركهم وظلمهم، فالسماء تكاد أن تقع على الأرض حتى تهلك الناس الذين يشركون بالله ويظلمون ويعصون، لكن الله تعالى حليم جل وعلا، ولهذا قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وكذلك هنا يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالناس لرؤوف رحيم، فيمهل الكافر ويرحم المؤمن. ثم بعد أن ذكر شيئا من نعمه علينا حتى لا ينسى الإنسان مصيره ويغتر بالنعم في الدنيا. قال جل وعلا: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. تذكر حقيقة هذه الحياة. وهو الذي أحياكم، كنت لا شيء، كنت عدما فأحياك الله تعالى من العدم، ثم يميتكم في الدنيا، فلا تغتر بهذه النعم، كل شيء سيزول وستموت، ثم يحييكم للحياة الباقية. لكن من الذي يعبد الله ويشكره جل وعلا ويستعد لقائه؟ قليل من الناس. قال: إن الإنسان لكفور. هذه طبيعة في الإنسان، إن الإنسان بطبعه لكفور، يجحد نعمة الله تعالى، كما أقسم الله تعالى على هذه الحقيقة فقال: إن الإنسان لربه لكنود، يجحد نعم الله تعالى، إن الإنسان لكفور، فيستعمل نعم الله تعالى في معصية الله. فلن يخرج الإنسان من هذه الطبيعة إلا إذا كان شاكرا لله، عابدا لله، يستعمل نعم الله تعالى فيما يريده الله وفيما يحبه الله. إن الإنسان لكفور. ثم قال جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. تلاحظ الآن المقطع انتهى وانتقلت الآيات إلى موضوع جديد، فلا ننسى مقصود السورة، مقصود السورة سورة الحج، أنها جاءت لتحقيق دين الله ونصر الدين ورد جدال المجادلين ونصر الدين بالجهاد في سبيل الله. فبعد أن ذكر الله تعالى وعده بالنصر للمسلمين وعلق ذلك بأدلة واضحة تدل على قدرة الله وعظمة الله في كونه، يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليمضي في طريقه، لا يلتفت إلى المجادلين الذين ينازعونه ويجادلونه في دين الله. وهذا فيه تثبيت يتناسب مع مقصود السورة من إقامة الدين وقمع المجادلين. قال: لكل أمة من الأمم الماضية ممن بعث إليهم الأنبياء، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر. لكل أمة جعلنا منسكا، ما معنى منسكا؟ شريعة وطريقة يعبدون الله تعالى بها. قال ابن عباس: عيدا. وقال مجاهد: إهراق دماء الهدي. والنسك والمنسك الطريق في العبادة، هذه المعاني كلها صحيحة وترجع إلى معنى واحد: لكل أمة جعلنا منسكا، كما عرفنا يعني طريقا في العبادة. ومن أعظم ما يظهر في العبادة الأعياد التي يجتمع فيها الناس لإظهار شعائر الله، ولهذا فسر ابن عباس المنسك بالعيد فقال عيدا. وكذلك عند المسلمين من أظهر ما يكون في عيد الأضحى وفي الحج، وهي سورة الحج، إهراق الدماء. ففسر مجاهد رحمه الله النسك بإراقة الدماء، وخاصة أن النسك يطلق على الذبح خاصة. وأصل كلمة نسك في اللغة، هذه الكلمة عجيبة سبحان الله، قالوا تدل على عبادة وتقرب إلى الله. رجل ناسك يعني عابد لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي قالوا ذبيحتي التي تتقرب بها إلى الله من الهدي والأضحية سمى نسيكة. وكذلك كل عبادة تدخل في هذه الكلمة، قل إن صلاتي ونسكي يعني عباداتي. والمنسك، والمنسك هو الموضع الذي يذبح فيه ويتعبد لله فيه. ثم أيضا كلمة نسك في اللغة، في لسان العرب قال نسك الثوب، غسله بالماء وطهره. وقيل للمتعبد ناسك لأنه خلص نفسه وصفاها لله تعالى. سئل ثعلب وهو من أمة اللغة عن الناسك ما هو، فقال هو مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة. هذا معنى جميل، النسيكة هي سبيكة الفضة، حتى ما ذكر الذهب هنا، سبيكة الفضة يعني لبياضها، هذا يشبه قلب المؤمن صاف وأبيض. ثم أيضا يقال أرض ناسكة يعني خضراء حديثة المطر، تكون صافية لما ينزل عليه المطر تكون الخضرة صافية، قالوا أرض ناسكة. ثم الأعجب من هذا في هذه الكلمة لما تراجع تقليب الحروف في الكلمة ومعانيها تجد عجبا، وهذا الذي يفيدك فيه معجم ماذا ذكرناه الآن، نسك، قلب الحروف اطلع الكلمات منها ماذا، سكن وكنس ونكس، هذه أربع. إذن لم يستعمل في هذه الكلمة غير هذه الأربع، نسك وكنس وسكن ونكس. أي معجم يجمع لك هذه الكلمات والمعاني؟ أي نعم، لا مو بالمقاييس، مقاييس يجمع ما يجمع بالطريقة هذه، اشتقاق الكلمة فقط. لكن الخليل الفراهيدي معجم إيش اسمه؟ العين. العين كتاب مهم جدا للخليل الفراهيدي إمام اللغة الخليل رحمه الله. فقال كنس، معروف كنس البيت يعني كسح القمامة، ففيها أيضا معنى ماذا؟ التنظيف والتطهير، كما قلنا في النسك، نسك الثوب يعني غسله بالماء وطهره، والعابد يسمى ناسك لأنه طهر نفسه مما سوى الله، فكذلك كأنه كنس ما في نفسه من الأدران والأوساخ. ثم أيضا سكن تدل على السكون، وهذا يتناسب مع معنى العبادة، العبادة فيها سكون وخضوع لله. ثم نكس، هذه المشكلة، نكس إيش؟ انقلب. فكنت أفكر فيها أقول سبحان الله هذه كلمة بس لولاها لكان يعني المعنى اكتمل. ثم رجعت لمقاييس اللغة فقال يعني من معاني هذه الكلمة، قال المنكس من الخيل الذي إذا جرى لم يسم برأسه من ضعفه، يعني ينكس رأسه، يعني يكون ذليلا ضعيفا ينكس رأسه، هذا يتناسب أيضا مع معنى العبودية، مع معنى الخشوع. فالناسك لله تعالى هكذا ينكس رأسه إذا قام بين يدي الله، ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء، يكون متواضعا خاشعا. فأيضا يعني يدخل هذا المعنى في عموم معنى النسك والله أعلم. وهذا يسمى الاشتقاق الأكبر، هذا يسمى الاشتقاق الأكبر في اللغة، أن تقلب حروف الكلمة وتتأمل في معانيها. فهذا يعطينا معنى جميلا للتنسك والتعبد لله جل وعلا، وهو أن يكون المسلم على صفاء تام في عبادة الله جل وعلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل قال كل صدوق اللسان مخموم القلب، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ قال ماذا؟ هو التقي النقي، هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فهكذا يكون قلب المسلم ليس فيه إثم وحب للشهوات المحرمة أو بغي على الناس أو حسد أو غل. ولهذا لا يطالب، لا يضارب، لا يعاتب، يكون سمحا لينا محسنا كريما. وهذا إذا قام يعبد الله سيشعر بلذة العبادة، سيكون في عبادته متواضعا لربه جل وعلا، خاشعا منيبا. هذا القلب واحد، ما يمكن لإنسان يتعامل مع الناس بالبغي والظلم والصياح والشتم ثم يكون خاشعا وذليلا لله في صلاته، ما يستوي، ما يمكن. لهذا تأمل كيف قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون. مزجت بين العقيدة والعبادة والأخلاق، ما تنفك هذه الأمور، وأصلها صلاح القلب وصفاؤه بالتوحيد لله جل وعلا. قال: لكل أمة جعلنا منسكا، طريقا في العبادة يختلف عن طريق الأمة الأخرى. هم ناسكوه، يعني هم متعبدون به وفيه، هم ناسكوه. قال ابن سعدي رحمه الله: معبدا وعبادة قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاقها في ماذا؟ في التوحيد. فالرسل كلهم جاءوا لتوحيد الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: في التوحيد والعدل والحكمة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسالة تتفق في التوحيد، وكذلك في الأصول العامة، في العبادات العامة، في الصلاة، في الصيام، في الحج مثلا، في تقريب القرابين، في الأخلاق العامة، وتختلف في بعض الأمور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. إذن ما الفائدة من هذه المقدمة؟ وما الرابط بينه وبين قول فلا ينازعنك في الأمر؟ يعني مدام أن لكل أمة طريقة وشريعة، إذن لا يعترض على شريعتك يا محمد. فإذا ثبت أنك رسول الله تعالى، أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا يجوز لهم أن يعترضوا على شريعتك. وخاصة أن سورة الحج ذكرت الملل الست فيما تقدم، وأن الله يفصل بينهم. وهكذا كل أمة في زمانها لها منسك وعبادة، حتى جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الحنيفية السمحة. فاليهود لهم شريعتهم، نصارى لهم شريعتهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فيجب على الناس أن يقبلوا عليه وأن يسيروا على هذه الشريعة الخالدة إلى يوم القيامة. إذن فلا اعتراض على يعني شريعتك بعد هذا، إذا علم أن لكل أمة منسك وطريق، فإذا وطبعا لا يقبل من أمة إذا جاءها نبي آخر، لا يقبل من أهل الأمة الماضية أن يصروا على ما هم عليه من قبل، لأن كل نبي يبشر بنبي يأتي بعده، وكل الأنبياء بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. إذن لا مجال للاعتراض والمنازعة في هذا. قال: فلا ينازعنك في الأمر، أي أمر؟ أمر الدين، لكن فخمه هكذا في الأمر. فلا ينازعنك في الأمر، هذا يدخل فيه معنيان. فلا ينازعنك في الأمر، يعني هذا زجر للكفار ونهي أن ينازع النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلوه بالباطل. ثم كذلك يدخل فيه معنى ثاني، وهو أن لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازعتهم وجدالهم بالباطل. فلا ينازعنك في الأمر، لأنه إذا التفت إليهم ونازعهم نازعوه وتجرأوا عليه، فقال فلا ينازعنك في الأمر، قال فلا ينازعنك في الأمر، يعني مجادلون بالباطل، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومثلا لما حرم الله تعالى عليهم الميتة قالوا يعني ما قتله الله بالموت أولى بالأكل مما نقتله نحن. شوف كيف قياسات فاسدة، سبحان الله، يجادلون بالباطل. فقال فلا ينازعنك في الأمر، وهذا يشبه قول الله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا قد يوهم أن يترك دعوتهم وجدالهم بالحق، فدفع هذا الوهم فقال وادعوا إلى ربك، ادعوا الناس جميعا إلى ربك بما ينزله الله تعالى من آيات. إذا كان فيها جدال تدعون بالجدال التي هي أحسن، إذا كان فيها بيان البراهين الكونية تدعوهم بذلك بحسب ما ينزل إليك من القرآن. وادعوا إلى ربك ثم طمأنه إنك لعلى هدى مستقيم. وتأمل كيف ذكر الهدى هنا، لماذا ما ذكر مثلا الصراط؟ قال إنك لعلى هدى مستقيم، لأن الذي ينازع، كل واحد من المنازعين يدعي أنه على هدى، فقال إنك لعلى هدى، التوكيد باللام، إنك لعلى هدى مستقيم، فالهدى معك لا مع غيرك. فهؤلاء ينازعون ويجادلون بالباطل بخلاف الصراط. الصراط كلمة تكون للمؤمنين، لمن سلك الصراط، وكلمة تدل على السهولة واليسر. قال وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، ثم قال وإن جادلوك، يعني أبوا إلا المجادلة، ففوض الأمر إلى الله وقل لهم تهديدا فقل الله أعلم بما تعملون، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وسيجازيكم على هذا الجدال بالباطل. ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، فيفصل بين عباده ويحكم بالحق بينهم، ويكون حكمه عن علم بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء. ولذلك ذكر بعد هذا علمه جل جلاله فقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إذا كان يعلم ما في السماء والأرض إذن لا يفوت شيء من أعمال العباد. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فلا يضيع شيء من أعمال العباد، وإن ذلك في كتاب. وهذا أمر الإخوة عسير جدا في قدرة الإنسان، يعني العلم ثم يكون هذا العلم كله مكتوبا، هذا أمر شاق وصعب في قدرة الإنسان. الآن لو قيل لك مثلا اكتب كل ما تعلمه، كل شيء تعلمه اكتبه في كتاب، كم ستكتب؟ كل شيء في أيام طفولتك، الأشياء التي تحفظها، الأشياء التي تخطر ببالك، كل شيء تعلمه اكتبه، يعجز الإنسان يقول ما أستطيع. فهذا الكتاب من الله جل وعلا، الله غني عنه، ولكن إنما هو من باب إظهار قدرة الله جل وعلا وعظمته. قال علمها عند ربي في كتاب، ثم قال لا يضل ربي ولا ينسى، الله غني. فهذا من باب مظهر القدرة والعظمة. ثم كذلك فيه إقامة للحجة على العباد، قال إن ذلك في كتاب. إن ذلك يعني ما يعلمه الله في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب. ولهذا قال إن ذلك على الله يسير، لكمال قدرته وعظمته جل وعلا. ثبت عند مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكما في الحديث الذي رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا من عظمة الله وقدرته جل وعلا. إن ذلك في كتاب في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وهذا الإخوة، يعني هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، أمره عظيم. الإنسان إذا تفكر في أن كل شيء مكتوب عند الله جل وعلا، هذا يجعله يحاسب نفسه، يكون على حذر دائم وتوبة دائمة لله جل وعلا. ما تدري ماذا كتب لك؟ هل تدري؟ هل كتبك الله شقيا أو سعيدا؟ هل تدري بما يختم لك؟ بالخاتمة الحسنة؟ نسأل الله تعالى يختم لنا بالخاتمة الحسنة، أو بماذا؟ ما تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري هل ستعيش هذه الليلة أو لا، هل ستصبح غدا أو لا، ما تدري. كل ذلك في كتاب مكتوب مفروغ منه. فهذا يبعث الخوف في قلب العبد. ولذلك بعض السلف قال: هل أبكاك سابق علم الله فيك؟ هل أبكاك قط سابق علم الله فيك؟ والله هذا الشيء لما يتفكر فيه العبد يكسر قلبه ويبكي لله، يتضرع لله، يقول: يا رب اجعلني سعيدا، يا رب. كما كان عمر رضي الله عنه يقول: يا رب إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. لأنه كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ما في صحف الملائكة وغيرها قد يتبدل، لكن ما كان في اللوح المحفوظ ثابت لا تبدل. لكن هذا لا يعني أن الإنسان مجبور وليس عنده اختيار وفرصة. لا، الله تعالى أعطانا اختيارا ومشيئة وعقلا وفطرة، وأرسل لنا الرسل، وهذا أمر مكتوم عنا. وعلق هذا، علق المطالب العظيمة بالأسباب. إن كنت تريد الجنة، تريد الفردوس الأعلى، تريد الخاتمة الحسنة، فابذل الأسباب، أخلص الله واصدق مع الله، وبذل جهدك في العلم والعمل والعبادة، الله تعالى يعطيك. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولهذا أيضا قال بعض السلف: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون: ماذا ختم لنا؟ وقلوب السابقين أو الصديقين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا كتب لنا أو ماذا سبق لنا؟ إن هؤلاء أرفع درجة. نعم، الإنسان يتفكر في الخاتمة، ماذا ختم لي، لكن أيضا يتفكر في الأساس والأصل، ماذا كتب لي. فإذا تفكر في هذا انكسر لله، يعلم أنه لن يوفق إلا برحمة الله وتوفيق الله، فيفر من الله إلى الله. قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومع هذه المواعظ والزواجر: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني لا عندهم دليل من جهة الوحي، ما لم ينزل به سلطانا حجة قاهرة، هكذا أدلة الوحي تتسلط على النفوس لقوتها، وما ليس لهم به علم، يعني لا دليل لهم من أي جهة. ذكر أولا الوحي النازل من السماء، ثم نفى عنهم أي علم، يعني لا دليل عقلي ولا أي علم. فشملت الآية نفي الدليل النقلي السمعي والدليل العقلي. ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، وتذكر مقصد السورة تحقيق الدين، قال: وما للظالمين من نصير. الله تعالى ينصر المؤمنين مهما أشرك هؤلاء وعبدوا غير الله، ما لهم نصير. قال: وما للظالمين المشركين من نصير. ما موقفهم إذا جاءهم العلم؟
قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. ليش ما قال بينات صفة للآيات؟ قال بينات حال. أيوة أحسنت. وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني حال كونها بينات. طيب الحال منصوب، هذه مكسورة، أيوة أحسنت، يعني جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. خلق الله السماوات والأرض، ما تقول سماوات، ما في سماوات. كذلك هنا بينة بينات. طيب فهي منصوبة بالكسرة. قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ماذا يكون موقفهم من العلم؟ تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. انظر إلى هذا التعبير، هذا يدل على امتلاء نفوسهم من الغيظ والحقد والبغض للحق وللمسلمين. فإذا سمعوا الحق وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ما يستطيعون أن يردوها، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يظهر هذا الحقد والحسد والبغض على وجوههم. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني الشيء الذي تنكره، ما ينكر، وهو ماذا؟ العبوس وما يدل على الغضب والتجهم. قال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ويشتد غيظهم، والظالم الذي لا حجة له يلجأ إلى ماذا؟ إلى أسلوب القوة، حيلة العاجز. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكادون من شدة غيظهم يسطون. ما معنى يسطون؟ نعم، قال ابن عباس يبطشون، وسط يسط بمعنى البطش والقهر، وما في داعي نجيب التقاليد بعد، خليها. قال يكادون يسطون، لأنها كلمة سوط، قلت هذه آلة السطو، والوسط الإنسان إذا كان في وسط الشيء كان متمكنا وعزيزا، لذلك وسيط الحسب، يعني حسبه يعني شريف، فكذلك الذي يتسلط ويكون عنده عزة وقوة. وطوس، طاووس طائر حسن، ويعني ما أدري كأن في شيء من الزهو والكبرياء ويناسب السطو، الله أعلم. قال اللغة العربية عجيبة، أسرارها عميقة جدا، لغة القرآن الكريم. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، هكذا شأن الطغاة دائما، إذا ما وجدوا حجة لجأوا إلى القهر والسطو. لكن هكذا يسلي الله تعالى عباده المؤمنين في هذه السورة، وهي يعني فيها كما عرفنا إقامة الدين. قل، انظر بكل قوة أمام سطو البغاة، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، الإشارة إلى ماذا؟ السطو. نعم، قل أفأنبئكم أيها البغاة الظلمة بشر من ذلكم، ذلكم الأمر الكبير من الشر الذي أردتموه بالمؤمنين، ما هو؟ قال النار، النار وعدها الله. إيش إعراب النار؟ النار، ما قال النار وعدها، قال النار، فإعرابها خبر لمبتدأ محذوف. أن الجواب قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، كأن سائل سأل ما هو، قال النار، يعني هو النار مبتدأ وخبر، ولذلك يصح أن تقف عندها، يعني تقول قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ثم تقرأ النار ثم تقول وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم، يعني ما خصصها بالمسلمين مثلا، وخاصة يعني هنا المقام للعموم، يعني قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهذا يشترك فيه الناس يعني كلهم، هذا رحمة بالناس كلهم. فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فرحمته بالمسلم واضحة، ورحمته بالكافر بمعنى ماذا؟ الإمهال، تأخير العذاب. نعم. وهذا يشبه قول الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض، مع أن في سورة غافر قال ماذا؟ ويستغفرون للذين آمنوا، لكننا قالوا يستغفرون لمن في الأرض. فبعض العلماء حمل هذه الآية على آية غافر، قال لمن في الأرض يعني المؤمنين، لكن القول الثاني أقرب للآية، لأن هذا المقام مقام عموم، والمقصود باستغفار الملائكة للكفار بمعنى يعني طلب الملائكة من الله تعالى أن يحلم وأن يغفر وأن يعني يؤخر العذاب، هكذا، والله أعلم. إيه نعم. إيه نعم. هذا يعني يختلف بحسب سياق الآيات ومقصود السورة نفسها. فتجد مثلا الآن في سورة الحج يعني ما تركت مجالا للمجادلة، خلاص سورة جاءت لإقامة الدين بقوة وعزة وإظهار شعائر الدين الحج وجهاد الكفار، يعني شرع الله فيها الجهاد وكبت المجادلين كما جاء في أول السورة، يعني كما قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، فجاءت لقمع هؤلاء وتهديد هؤلاء، فناسب هنا في هذه السورة أن لا يذكر الجدال معهم، وإنما يذكر التخويف وتفويض الأمر إلى الله، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. هذا يشبه مثلا سورة الشورى، سورة الشورى كذلك جاءت لي أن يعني فيها ظهر مقصد أن الأمر لله، وأن يفوض النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء المشركين إلى مشيئة الله، فلما ذكر الجدال فيها ماذا قال؟ فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا ربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، كما جاء في هذه السورة جو السورة ومقصود السورة. لكن سورة أصلا فيها يعني جدال للكفار بالحق مثل سورة غافر مثلا، فيذكر الله تعالى فيها آيات الجدال مثلا، وجدال الرجل المؤمن لقومه مثلا، إيش الآية التي ذكرتها تسأل عنها؟ إيه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، سورة النحل مثلا، أن سورة النحل ظهر فيها مقصد يعني مع يعني إظهار النعمة، لكن هي فيها يعني كما قال الله تعالى في أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيها تخويف وفيها يعني جدال لمن يخاصم في الدين، لأن الله تعالى قال حتى في أولها قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يجادل، فناسب أن يذكر يعني جدال هؤلاء يعني بالحكمة التي هي أحسن وجادلهم بالتي أحسن. فالمقصود من آيات القرآن يعني تجمع هذه الآيات كلها فتفهم الفهم الصحيح، وهو أن الجدال مطلوب لكن بالتي أحسن، هذا هو الأصل. لكن المجادل إذا أصر وعاند وكذا يخوف ويعني يذكر بالله، فوض أمره إلى الله، الله تعالى يعلم يعني ما في قلبك ويعلم من هو على الحق، ويكتفي بهذا مثلا، والله أعلم.